أتوا بصلحة أبطلها، جمعوا ما لديهم من الشبهات التي يموهون بها، ولكنه أبطل ذلك كله ورد عليه واحتج عليهم بالأدلة الواضحة التي في القرآن الصريحة، واحتج عليهم أيضا بالأحاديث ونحوها وبالآثار وبأقوال الأئمة وبأقوال السلف، ومع ذلك لم يقنعوا، فطلبوا من الخليفة حبسه فحبس، ثم طلبوا جلده فجلد جلدا شديدا حتى كاد أن يموت وأغمي عليه مرارا، ولكن ثبته الله حتى جاءه خلق منهم وقالوا وافى وأنت مكره، فقال ويحكم إذا وافقت كنت سببا في فتنة هؤلاء. أمر إنسانا أن يخرج وينظر الخلق الذي حوله في بغداد حول المكان، وإذا ألوف مؤلفة، ماذا تنتظرون؟ ننتظر ما يجيب به الإمام أحمد. ومعنى ذلك يقول لو وافقتهم لظل هؤلاء كلهم، ولصدت أنا السبب في إغلالهم، لأنهم يعتقدون أني على صواب، وإذا وافقت فإن الصواب هو ما وافقتهم عليه. فتشدد في ذلك وصبر على الجلد، وصبر على الجوع، وصبر على الحبس الطويل مدة متتابعة. ثم بعد ذلك توفي الخليفة المعتصم بعد أن أقام في الخلافة 8 سنين، وتولى بعده ابنه الواثق. ولما تولى خفف الفتنة، ومع ذلك لم يتجرأ على أن يخالف معتقد أبيه. روي عنه ما يدل على أنه على معتقده، لكنه ظهر له بعض الأدلة على خطأ هذا المعتقد. بعده بعد موت الواثق تولى بعده ابنه المتوكل، وهو الذي أبطل المحنة ونصر السنة. هذه مراتب هذه البدع. لما انتشرت هذه البدع في هذا القرن، في آخر القرن الثاني وأول القرن الثالث، وتمكن أهلها، فرأى أهل ذلك الزمان أن يركزوا عليها وأن يردوا على أهلها، فكانت مؤلفاتهم تتعلق بالأسماء والصفات، وتتعلق بالرد على هؤلاء المبتدعة ونحوهم، وسموا مؤلفاتهم بكتب السنة. فألف الإمام أحمد كتاب السنة وهو أيضا مطبوع، وألف رسالة بالرد على الزنادقة لما شك فيه من متشابه القرآن وهو أيضا مطبوع، وألف البخاري كتابه الذي سماه خلق أفعال العباد، وإن كان في مسألة خاصة، وهو أيضا محقق ومطبوع. وللإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل كتاب أيضا طبع قديما في مجلد واحد أو طبع طبعتين، ثم طبع بعد ذلك محققا في مجلدين اسمه عظام السنة، ثم طبع أيضا كتاب لتلميذه الذي هو الخلال أبو بكر الخلال، طبع منه 5 أجزاء في مجلدين، ومع ذلك فإنه لم يكمل. وكذلك أهل زمانهم منهم من وجدت مؤلفاته ومنهم من لم توجد، فطبع كتاب السنة لابن أبي عاصم أبوه أبو عاصم النبي الضحاك بن مخلد من مشائخ البخاري، وفقه الله فألف هذا الكتاب الذي طبع أيضا محققا. وكذلك ألف في أثناء كتبهم، فإن البخاري رحمه الله جعل آخر كتابه كتاب التوحيد ويريد به توحيد الصفات، فإنه فرغ فيه ما يدل على الصفات ما يدل على إثباتها. والإمام مسلم رحمه الله ابتدأ كتابه بكتاب الإيمان وأورد فيه ما يتعلق بالعقيدة، واستوفى ما وصل إليه مما صح على شرطه. وكذلك الإمام أبو داود في سننه ألف في سننه جعل في سننه كتاب السنة وقصد بذلك العقيدة، وأتى بما يتعلق بالعقيدة في الصفات وما أشبهها. وكذلك أيضا الإمام ابن ماجه مقدمة سننه جعل فيها ما يتعلق بهذه العقيدة التي هي الأسماء والصفات. وكذلك الدارمي صاحب السنن، وليس هو عثمان بن سعيد، وإنما هو قريب له اسمه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وينقل عنه مسلم في كتابه في صحيحه دائما يقول حدثنا عبد الله الدارمي، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. طبعت سننه وفي أولها كتاب في العقيدة أو مقدمة في التوحيد، جمع فيه ما تيسر له ما يتعلق بالأسماء والصفات. وكذلك أفردت بعد ذلك الأسماء والصفات في مؤلفات، أو توحيد التوحيد في مؤلفات. ابن خزيمة رحمه الله يسمى إمام الأئمة، طبع كتابه الذي سماه كتاب التوحيد، طبع مرارا وحقق، ولما طبع شرك به بعض الأشاعرة لأنه يخالف معتقدهم. وذكر بعض ذكر في بعض النشرات أن من جملة من أنكره وأنكر نشره الكوثري الذي يسمى زاهد الكوثري، كان من أهل المعرفة بالحديث وله خوض ومعرفة بطرق الأحاديث وبدرجاتها، ولكنه ظل في باب العقيدة. فلما طبع كتاب التوحيد انتعظ منه وغضب أن ينشر مثل هذا. وكذلك لما طبع أيضا كتاب الدارمي فرد على المريسي، وذلك لأن تلميذ المريسي الذي هو محمد بن شجاع من علماء الأحناف من علمائهم، فترجم له هذا الكوثري وطبع ترجمته موسعة ومدح فيها وبالغ فيه، بالغ في ترجمة هذا التجديد وجعله عالما جليلا، مع أنه تلميذ للمريسي. ولا شك أن هذا إقرار من الكوثري لما كتبه هذا التجديد من عقيدة المريسي. ولذلك أنكر طبع كتاب الدارمي وغضب على من نشره ولم يقدر على أن يرد عليه، وذلك لأن اعتماد السلف رحمهم الله على الأدلة، وهؤلاء إنما يعتمدون على العقل ويؤولون الصفات ويؤولون الآيات والأحاديث ويتصرفون فيها كما يريدون. من جملة من ألف في ذلك في ذلك الزمان ابن الإمام اللالكائي، وكتابه أيضا مطبوع محقق، طبع في عدة مجلدات في 5 وزيادة، وقد استوفى رحمه الله ما يتعلق بالصفات. ولا شك أيضا أنه يمكن الزيادة على ما ذكره. وكذلك أيضا الإمام الآجري في كتابه الشريعة، هذا الكتاب طبع قديما على نفقة سمو الأمير منصور بن عبد العزيز رحمه الله المتوفى 70,300، ولما طبع لم يكن محققا، اقتصر على جزء منه، ثم أعيد طبعه بعد ذلك محققا ووصل إلى 5 مجلدات أو نحوها، مما يدل على أن طبعة الأولى ناقصة كبيرة. استوفى فيه ما يتعلق بالإيمان وبالأسماء والصفات وبفضل الصحابة وما إلى ذلك، وكذلك أيضا تكلم على السيرة النبوية ونقل منها ما تيسر له نقله. كل ذلك دليل على اهتمام السلف رحمهم الله بأمر العقيدة لما انتشرت تلك الأقوال الزائغة في زمانهم. ومن المؤلفين أيضا ابن بطة، ألف كتابه الإبانة الكبرى والإبانة الصغرى، وذلك لأنه شعر بأن أهل زمانه حصل منهم ما حصل من هذا الانتقال. ومع ذلك فإن هؤلاء المعتزلة أو ورثتهم يضللون أمثال هؤلاء العلماء ويردون عليهم. من المؤلفات لذلك أيضا كتاب الاعتقاد للبيهقي، وكذلك كتاب الأسماء والصفات. ثم إن كتاب الأسماء والصفات حققه بالطبعة الأولى الكوثري الذي هو أشعري من غلاة الأشاعرة، ولما حققه أفسده بالتعليقات وبالتأويلات، وذلك لأنه تولاه قبل أن يطبعه غيره فأفسد ما جاء فيه من الأدلة وحرفها، وكذلك من الآيات وصرفها عن ظاهرها وعن مدلولها، فيوافق معتقده معتقد الأشاعرة ونحوهم. ولا شك أيضا أن البيهقي رحمه الله كان في زمان متأخر، فتمكن فيه مذهب ومعتقد الأشاعرة، فدخل عليه شيء من الأخطاء التي نال إليها في هذا الكتاب الأسماء والصفات، نبه عليها الذي حققه أخيرا وبين خطأ تلك التأويلات وبين دلالة تلك الآيات الدلالة الواضحة التي لا يمكن أن يعدل عنها. ثم كان من المذاهب التي حدثت في القرن الثالث مذهب الأشاعرة، ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري. ذكروا أن الأشعري كان له ثلاث حالات: كان في أول أمره معتزليا، تتلمذ على أبي الفضيل العلاف وعلى أبي علي الجبائي وعلى أبي هاشم الجبائي، وهم من رؤساء المعتزلة. ثم وقع بينه وبين أبي هاشم مناظرة، وذلك أنه أنكر عليه معتقده. جاء إلى امرأة وقال لها: أخبريه، قولي له إن لي ثلاثة أولاد، ابن مات وهو صغير في سن الرضاع أو بعده بقليل، وابن ثاني مسرف على نفسه ومنهمك في المعاصي، وآخر كان زاهدا عابدا متقشفا مكثرا من الطاعات، وقد ماتوا كلهم، فأين مصيرهم؟ فقال: أما الزاهد العابد فإنه في أعلى الجنات، في أعلى درجات الجنة، يتمتع بما يتمتعون به، وأما العاصي والمذنب فإنه في النار، وأما الصغير فإنه لا يصل إلى درجة هذا ولا إلى هذا، ولكنه يصير من خدم أهل الجنة أو نحوهم. فقالت: إذا كان كذلك فلماذا نقص عن مرتبة أخيه العابد؟ فقال: إن الله علم أنه لو كبر لعصى، لأجل ذلك قدر أنه يموت صغيرا، فكان في ذلك مصلحة له موته صغير حتى لا يكبر فيتمادى في المعصية. فلما قالت ذلك قالت: إذن فلماذا العاصي ما اعتني به؟ الله تعالى حكيم، لماذا مكنه حتى كبر وعصى ووقع في هذه المعاصي؟ لماذا لم يمته الله صغيرا حتى يكون مع أخيه؟ فانقطع أبو هاشم، فعند ذلك تأخر عنه أو انفصل عنه أبو الحسن وترك معتقده، معتقد المعتزلة، وتتلمذ على ابن كلاب الذي هو عبد الله بن سعيد بن كلاب، وكان عالما قويا جدليا، وبقي على معتقد ابن كلاب نحو 40 سنة أو أكثر، وألف مؤلفاته التي فيها هذه الصفات، كان لا يثبت إلا 7 صفات يدعي أنه أثبتها بالعقل بقية الصفات الفعلية والذاتية ينكرها. انتشرت كتبه التي ألفها في هذه الحقبة، وكثر الذين تتلمذوا عليه في هذا، ثم بعد ذلك تراجع عن هذا المعتقد الذي هو معتقد الكلابية، تراجع عنه وتاب وانتحل معتقد أهل السنة الذين إمامهم الإمام أحمد رحمه الله، وعلى ذلك ألف كتبه الأخيرة رسالته التي سماها الإبانة في أصول الديانة، وكتابه الذي سماه مقالات الإسلاميين حكى فيه معتقدات الأشاعرة ومعتقدات غيرهم، ولما حكى أقوالهم كلهم معتقداتهم أورد سؤالا فقال: قد عرفتنا عن معتقد المعتزلة ومعتقد الرافضة والمرجئة ونحوهم، فماذا تقولون وماذا تعتقدون؟ فأورد عقيدة أهل السنة كما هي، كما أنه أيضا أوردها كاملة، وقد نقلها ابن القيم في أول كتابه حاد الأرواح، وكذلك أيضا في آخر كتاب المذكور، ونقل عنه أيضا شيخ الإسلام في الحموية، ونقل عنه ابن القيم أيضا في اجتماع الجيوش الإسلامية، ونقل عنه الذهبي في كتاب العلوم، نقل عنه كلامه هذا الذي في هذه المقالات، ما يدل على أنه تراجع، ولكن مذهبه الذي هو الوسط والذي ألف عليه أكثر الكتب هو الذي شاع وذاع، ولا يزال عليه الأكثرون في شرق الأرض وغربها من ينتسبون إلى الإسلام يفتخرون بأنهم على معتقد الأشعري وأنهم أشعرية المعتقد، وهم في الحقيقة قولهم قريب من المعتزلة، لا يثبتون إلا 7 صفات، ومع ذلك فإنهم يدعون أنهم يثبتونها بالعقل ولا يثبتونها أيضا إثباتا حقيقيا، ولهم مع أهل السنة مناقشات. انتشر هذا المعتقد الذي هو معتقد الأشاعرة وكذلك معتقد المعتزلة، كان من جملة الذين نصروا معتقد المعتزلة العالم النحوي الذي يقال له أبو الحسين البصري معتزلي، وكذلك أيضا الزمخشري من صاحب الكشاف فإنه من أكابر المعتزلة، وأما بقية علماء تلك القرون فإنهم أشاعرة في المذاهب وفي الفروع، حنفية مالكية وشوافع، وأما في العقيدة فإنهم تركوا معتقد الشافعي ومعتقد مالك وصاروا على هذا المعتقد الذي يفتخرون به وهو كونهم أشاعرة أشعرية، واختفى معتقد أهل السنة طوال هذه القرون. القرن الرابع كاد أن يضمحل، ما وجد فيه إلا عالم حنبلي يقال له البربخاري، أوذي في معتقده وجلد وسجن، ومع ذلك صبر وصبر على ما لقيه، وله رسالة أيضا مطبوعة في العقيدة اسمها شرح السنة، ذكر فيها العقيدة السليمة. كذلك في القرن الرابع تابع أيضا مذهب الأشاعرة الحنابلة أن يمحي، إلا أنه يسر الله عالما يقال له أبو يعلى القاضي أبو يعلى، فتلمذ على ابن حامد وأخذ عنه مذهب الحنابلة وظهر ذلك القاضي وبرز واشتهر، ولما برز واشتهر صار عالما يشار إليه ولي القضاء، ولما تولى القضاء اشترط أن يمكن من نشر مذهب الحنابلة وأن يؤلف فيه، فألف فيه الكتب الكثيرة في الفروع وفي الأصول. ولما ألف رسالة في إثبات العلو ثار عليه أهل زمانه وقالوا أبو يعلى مشبه، أبو يعلى مجسم، ولكنه لم يبال بذلك. وكذلك أيضا ألف له رسالة أيضا مطبوعة اسمها إبطال التأويلات، تدل على ما كان عليه أهل السنة من إثبات هذه الصفات وإبطال ما تؤول به. ثم لا شك أيضا أن أهل زمانه غلب عليهم صفة الكلام، فكانوا يدخلون في علم الكلام الذي كان سلفه ينهون عنه، فأثر ذلك في شيء من كتبه المتعلقة بالعقيدة، فتلمذ عليه عالم حنبلي يقال له أبو الوفاق بن عقيل صاحب الهنود، وبرز فيما هو فيه وصار له مكانة وله منزلة، إلا أنه دخل أيضا في علم الكلام، وحصل أنه تأثر بعلم الكلام وأول كثيرا من الصفات الفعلية أو الصفات الذاتية متابعة لمن تتلمذ عليهم. وقد كان أصحابه ينحونه أن يقرأ في علم الكلام أو يتتلمذ على المتكلمين، ولكنه يقول إني أريد أن أناقشهم وأرد عليهم بما هم عليه. وبكل حال فإنه حصل معه بعض الأخطاء، وقلده أيضا عالم حنبلي وهو أبو الفرج ابن الجوزي، فإنه من مشاهير علماء الحنابلة. لما قيل له ما فيك عيب إلا أنك حنبلي، فقال وتلك شكاة خارج عنك عارها، يفتخر بأنه حنبلي، ولكن دخل أيضا في علم الكلام فتأثر بإنكاره، فأنكر كثيرا من الصفات وصار يتأولها حسب ما تلقاه من المتكلمين. ولم يزل تلك القرون الحق فيها خافت خفيا إلى أن أظهر الله شيخ الإسلام أبا العباس ابن تيمية رحمه الله، ولما رزقه الله العلم والشهرة والمكانة والقوة في الأسلوب والمعرفة، وكان له قابلية عند أهل زمانه، وكان العامة والخاصة يعترفون بفضله، وفقه الله لإظهار الخلق، فصدع بهذا القول الذي هو إثبات الصفات الفعلية والصفات الذاتية، وصرح بمخالفة أهل زمانه مهما كانت الأمور، وأنكر عليهم وألف في ذلك المؤلفات الكثيرة المختصرة والمطولة، وصار يقرر هذا المعتقد في مجالسه، ونفع الله تعالى به نفعا كثيرا، ونفع أيضا من مؤلفاته، ثم تبعه تلاميذ تلميذه الحنبلي الذي هو ابن القيم الذي خدمه والذي أوضح كتبه ونصرها، وتلميذه الشافعي الذي هو ابن كثير الذي تأثر به مع كونه لم يزل على مذهب الشافعية، وتلميذه الشافعي أيضا الذي هو الذهبي الذي ألف أيضا في نصر السنة وألف ألفات كثيرة فيما يتعلق بالسنة. لا شك أن هؤلاء أظهروا الحق ونصروه، ومع ذلك فإن أهل زمانهم خالفوهم، وبالأخص ابن تيمية، وذلك لأن له بروز وله مكانة وله شعبية عند أهل زمانه يحترمونه ويخافون ويقدسون أقواله، فخاف أولئك أن يتمكن مذهبه وأن يقضي على معتقداتهم التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم وعن مشايخهم، فاشتكوه ورفعوا أمره إلى سلطانه دمشق، فعقد له مجالس يناظرهم فيها، فناظروه في رسالته في عقيدته الوسطية وكتب المناظرة، تجدونها في المجلد الثالث من مجموع الفتاوى، كما كتبت طبعت العقيدة طبعت بعدها المناظرة التي جرت بينه وبين الحاضرين. وكذلك أيضا لما ألف رسالته التي هي الحموية في آخر القرن السابع، حصل أيضا أنهم أنكروا عليه، وذلك لأنه بالغ فيها، لعلكم قرأتموها، بالغ فيها في مقدمتها وفي أثنائها وأبرز فيها السنة وذكر فيها النقول الصحيحة عن الأئمة في إثبات هذه الصفات، ولما اشتهرت كانت الصاعقة على أولئك الذين في زمانه الذين ينكرون هذه الصفات، فلم يجدوا مدا إلا أن يعقدوا معه جلسات عند السلطان، فظهر عليهم بقوله، فصار السلطان كأنه يهدئهم ويقول اتركوه معتقده، اتركوه مذهبه، إنه على المذهب الحنبلي، أليس المذهب الحنبلي من المذاهب المعتبرة التي هي ظاهرة معترف بها؟ فخالف في ذلك الشيخ رحمه الله وقال هذا ليس خاصا بالأحد الحنابلة، هذا قول الشافعي وهذا قول مالك وهذا قول أبي حنيفة وقول الثوري وقول الليثي وقول الأوزاعي وقول جميع السلف، ائتوني بأخوة واحدة تدل على أنهم يؤولون كما أولتهم، فلم يجدوا، وإنما يقلدون قول الأشعري في وسط معتقده. أظهر الله تعالى هذا المعتقد في زمانه. تعرفون أيضا ما حصل له، أنه لما اشتهر معتقده وخالفه أهل زمانه استدعاه علماء النصر وطلبوا من السلطان أن يرد إليهم، فجاء من دمشق إلى النصر في 7 أيام على البلد، صاروا يواصلون السير إلى المنحارة، ولما جاء إلى نصر تصدى للمخاصمة له أحد الشافعية يقال له ابن عدواء، وكان رئيس القرى يسمى قاضي القرى حنفيا يقال له ابن مخلوف، فأخبره وقال إني أدعي على هذا الحنبلي أنه يقول إن الله يتكلم بأعظم صوت ويقول إن الله على العرش بذاته ويقول كذا وكذا، فقال له ابن مخلوف ماذا تقول يا فقيه؟ فابتدأ شيخ الإسلام رحمه الله يتكلم بمقدمة في شرح أو في تمجيد الله تعالى، فقطعوا عليه كلامه وقالوا ما جئنا بك لتخطب، إنما جئنا بك لتحتج، فقال إذا لمن الحكم بيني وبينكم؟ فقال قاضي القضاة ابن مخلوف، فقال كيف تحكم علي وأنت خصمي لأنك مخالف لي؟ فعند ذلك راضب المخلوق وقال اسجنوه، فدخل في السجن وبقي فيه سنتين أو أكثر أو قريب من الثلاث، ثم أخرج. وبعد في أثناء السجن كان يكتب، يعني يمكنونه من الكتابة، يأتيه أناس بأوراقهم ويسألونه ويفتيهم. ثم بعد ذلك حصلت محاضرة بينه وبين أتباع عدي بن مسافر الذي ضمن التصوف، فناظرهم واشتقوه إلى السلطان فأمر بسجنه. بقي في مصر من سنة 305 إلى سنة 300، من سنة 705 إلى سنة 712 سنة وهو في مصر. ثم بعد ذلك رخص له فرجع إلى دمشق وبقي فيها يظهر السنة إلى أن توفي. وقبل أن يتوفى كان أهل زمانه في حق الدين عليه، وبالأخص من الشافعية ونحوهم، فلما ألف رسالة له في من أشد الرحال إلى زيارة القبر النبوي شنعوا عليه وأنكروا عليه ببشاعة وأمروا بسجنه، فسجن وبقي في السجن أكثر من سنتين إلى أن توفي. ولكن الحق ظاهر الحمد لله. يا أبي مقدمة في هذا اليوم، غدا إن شاء الله بعده نبدأ في تقليل باب الصفات.